أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، اللهم صل وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها، بل إنما عملوا بها لقرائن. عليكم السلام. كان الكلام ولا زال في الإشكالات التي عرضها الشيخ الطوسي قدس سره على نفسه، ومن ثم أجاب عنها، وبلغ الكلام فعلا بنا إلى الإشكال السابع، وهو الإشكال الأخير. وحاصله أن لمستشكل أن يقول بأن هذه الأخبار والروايات المدونة والموجودة في الكتب المعروفة نحن أيضا نسلم ونقبل بأن أكابر أصحابنا قد عملوا بها، وهذا الأمر لا ننكره، ولكن مجرد عملهم ليس مدركا ودليلا على حجية خبر الواحد المجرد، إلا أن مجرد عملهم لا يصلح مدركا ودليلا على حجية الخبر الواحد المجرد. والسر في ذلك أن المعتبر في باب العمل بالخبر أمران: أحدهما أصل العمل، والآخر وجه العمل. وفيما نحن فيه وجه العمل غير مشخص، عمل نسلم، مستشكل يقول أصل العمل نحن أيضا نقبل بأن أكابر أصحابنا الإمامية قد عملوا بهذه الأخبار، عملوا بهذه الروايات. هذا أخيرا في آخر المطاف المستشكل بعد لم يجد هناك منفذا من تلك المنافذ الستة، أي الإشكالات الستة، فيدخل من هذا المنفذ أنه أصل العمل إحنا مقبول عندنا، لكن وجه العمل غير مشخص. السر في ذلك أن المعتبر في باب العمل بالخبر شيئان: أحدهما أصل العمل، والآخر وجه العمل. وفيما نحن فيه وجه العمل غير مشخص. لماذا غير مشخص؟ لأن المحتملات في ذلك ثلاثة. فرع ألف: يحتمل أن يكون عمل الأصحاب بتلك الأخبار لأجل كونها متواترة فلذا عملوا بها. ب: ويحتمل أن يكون عمل الأصحاب بتلك الأخبار لكونها محفوفة بالقرائن القطعية، فلذا عملوا بها. جيم: ويحتمل أن يكون عملهم بها لكونها أخبار آحاد معتبرة. فإذا قضية حجية خبر الواحد المجرد أحد ماذا؟ أحد المحتملات في المسألة، وليس المطلب منحصرا به. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وبالتالي لا يتسنى لكم أن تتمسكوا بعمل الأصحاب بعد أن كان وجه عملهم غير مشخص فيما نحن فيه. فلا يتسنى لكم أن تتمسكوا بعمل الأصحاب وتقولوا بأني وتقول بأني قد وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم. هاي أول عبارة قالها الشيخ الطوسي. فالمستشكل يقول: بعد أن كان وجه العمل ما مشخص، ربما كونها محفوفة بقرائن قطعية، ربما كونها أخبار آحاد مجردة معتبرة، فبعد أن كان وجه العمل غير مشخص، بعد ما يتسنى لكم أن تتمسكوا بعمل الأصحاب وتقولوا بأني وجدت الطائفة مجمعة، إلى آخر عبارة الشيخ الطوسي. أجاب الشيخ الطوسي رحمه الله على ذلك بأن هذا الإشكال والكلام غير سديد ولا يرجع إلى معنى محصل. أما القول بأن جميع رواياتنا الموجودة في المجامع الحديثية أو لا أقل الأحاديث الموجودة في الكتب الأربعة، القول بأن هذه الأخبار والروايات عموما، إما كل الروايات جميع المجاميع لو لا أقل وين، بس الروايات اللي بالكتب الأربعة عموما، إنما وصلت إلى حد التواتر لدى الأصحاب فلذا عملوا بها. جزاء الشرط: أما القول بتواترها فهذا فرض محال ودعوى مجازفة. يستحيل أن تكون الروايات بأسرها أو لا أقل جميع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة ماذا يستحيل أن تكون متواترة. يعني الآن الكتب الأربعة نتصفحها لا نجد فيها أخبار آحاد مجردة، هذا القول مجرد ماذا؟ فرض محال ودعوى مجازفة. وأما القول يتي الشيخ الطوسي واحد يذكر اللي قدم في كلام المستشكل، وأما القول بأن الروايات والأخبار المبثوثة في كتبنا المعروفة كلها أو غالبا أو أغلبها لهي محفوفة بقراء قطعية، فهذا أيضا غير معقول. فلحد الآن الاحتمال فرع ألف شنو سقط عليكم السلام، لأن ثلاث احتمالات مال وجه العمل وكلام المستشكل ألف باء جيم، ألف سقط أن هاي كلها شنو متواترة. باء وأما القول بأن الروايات والأخبار المبثوثة في كتبنا المعروفة كلها أو أغلبها لهي محفوفة بقراء قطعية فهذا أيضا غير معقول، وذلك لأن القرائن القطعية منحصرة في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع وحكم العقل، ونحن نقطع شيخ الطوسي يقول ونحن نقطع بأن توافر القرائن القطعية لجميع هذه الأخبار البالغ عددها عشرات الآلاف نقطع بمن؟ نقطع بأن توافر القرائن القطعية لجميع هذه الأخبار غير ممكن جدا. أما القرآن فلأن القرآن إنما بين لنا سلسلة من الكليات والضوابط العامة، أما قضية الجزئيات فأمرها موكول إلى الأخبار والروايات، فالأخبار والروايات هي التي بينت لنا مثلا الأجزاء والشروط والأركان وغير الأركان للعبادات والمعاملات. وإلا القرآن بين أقيموا الصلاة، ما بين الصلاة ركعتين ثلاث ركعات ركوع سجود سبحان ربي العظيم وبحمده تشهد تسليما. القرآن بين أحل الله البيع، ما بين العربية بلوغ المتعاقدان كذا المتعاملين كذا، أحل الله البيع حرم الربا، ما بين الربا القرضي كذا الربا المعاملي كذا، هذه الجزئيات الأحكام الجزئية ماذا ما الذي بينتها؟ بينتها الأحاديث والروايات. فهذه الأخبار والأحاديث هي التي بينت الأجزاء والشروط والأركان وغير الأركان للعبادات والمعاملات. ولو عرضنا هذا المطلب على القرآن لما استفدناه، لما يعني لم نستفيده، لما استفدناه لا من منطوق القرآن ولا من فحواه والمفهوم ومفهوم الموافقة للآيات، ولا من مفهوم المخالفة للآيات، ولا من الدلالات السياقية للآيات من قبيل دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. فإذا القرينة القرآنية غير موجودة. إذن القرآن ما يصلح أن يكون قرينة قطعية علما للأحكام اللي هي موجودة وين في الأخبار. وأما السنة المتواترة، مو قلنا القرآن القطعية منحصرة بذن الأربعة، القرآن السنة المتواترة الإجماع حكم العقل. وأما السنة المتواترة ففي ميدان وأرضية الأحكام الجزئية التي شكلت وتشكل نسبة كبيرة الأخبار المتواترة. وين؟ في ميدان الأحكام الجزئية. الأخبار المتواترة إما غير موجودة أصلاً، أو أنها موجودة ولكن بمقدار قليل يكاد أن تكون بنسبة 5%، وعندها فكيف يمكننا أن نستحصل القرينة من السنة المتواترة لهذه الأحكام الجزئية الكثيرة المتنوعة المطروحة في الأحاديث والروايات؟ أجب كل حكم جزئي أنتظر سنة متواترة، أروح أبحث أرجاه 5% لو ما موجودة. نعم، في كثير من الأحكام الجزئية ما قد سنة متواترة. الأخبار المتواترة غالبا في القضايا الكلية خصوصا ترتبط بالأصول، حديث فقدان، قضية الغدير وما شاكل ذلك بهالأجواء. أما في قضايا جزئية سنة متواترة ما موجودة، أو موجودة بمقدار قليل، فكيف أنا أجعلها قرينة؟ شلون أحصل لي قرينة قطعية من السنة المتواترة علما لجميع هاي الأحكام الجزئية الكثيرة المتنوعة المبثوثة وين؟ في الأخبار والروايات. وأما الإجماع فباعتبار أنكم تعلمون أن أغلب موارد الأحكام الشرعية مما وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، أكثر مو كل، أكثر موارد الأحكام الشرعية مما وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، ففي معظم الموارد والموضوعات نجد هناك قولين أو ثلاثة أو أكثر للفقهاء. ومع هذا كيف يمكننا أن نستشهد بالإجماع؟ عليكم السلام. مع هذا كل الاختلاف كيف يمكننا أن نستشهد بمن؟ بالإجماع، ونجعله قرينة قطعية. وأما حكم العقل فبلحاظ أن العقل في كثير من موارد الأحكام الإلهية الشرعية الجزئية والكلية مما لا إدراك له ولا مجال للعقل في إدراك المصالح والمفاسد الواقعية لدى المولى عز وجل. ماكو طريق للعقل إلى الإدراك إلا في المستقلات العقلية، أما غيرها في كثير من موارد الأحكام الشرعية الجزئية والكلية لا سبيل للعقل، لا طريق للعقل إلى الإدراك. وعندها فكيف يمكننا أن نجعل العقل قرينة على التأييد لحكم الحديث الشريف، يعني على التأييد للأحكام المطروحة في الأخبار والأحاديث؟ وبهذه البيانات خرج الشيخ الطوسي بهذه النتيجة، وبهذه البيانات خرج الشيخ الطوسي بهذه النتيجة أن دعوى القرائن القطعية في الأخبار والروايات وكون الأخبار محفوفة بالقرائن القطعية دعوى محالة ومكابرة. وكل من يدعي بهذه الدعوة كان السبر، مو الصبر بالسين، كان السبر بيننا وبينه. شيخ الطوسي يقول يعني شنو كان السبر بيننا وبينه؟ فنجلس على طاولة واحدة ونأخذ حديثا حديثا من الأحاديث الموجودة في الكتب المعروفة ونتفحصه حتى نجد أن كم حديث محفوف بالقرينة القطعية وكم حديث لا يكون محفوفا بالقرينة القطعية، بل أن مدعي هذه الدعوة يترقى الآن الشيخ الطوسي، بل أن مدعي هذه الدعوة لو ترك التمحلات العقلية جانبا وراجع وجدانه السليم لوجد هو بأن هذا الكلام مما لا وجه له. فالنتيجة في نهاية المطاف، النتيجة النهائية للشيخ الطوسي، فالنتيجة في نهاية المطاف تعين الاحتمال الأخير. طلع جيم شنو كان؟ أن عمل الأصحاب بتلك الأخبار لأجل ماذا؟ لأجل حجية أخبار الآحاد المجردة. فالنتيجة في نهاية المطاف تعين الاحتمال الأخير، وأن عمل الأصحاب إنما هو لأجل أن خبر الواحد المجرد حجة، أن عمل الأصحاب إنما هو لأجل أن خبر الواحد المجرد حجة غاية الأمر، أن العمل به مشروط بأن يكون الراوي ثقة في نقل الحديث. هذه هي النتيجة النهائية التي خرج بها الشيخ الطوسي. قال رحمه الله: ولو قيل أو فإن قيل، الإشكال السابع وهو الإشكال الأخير من الإشكالات اللي عرضها الشيخ الطوسي على نفسه وأجاب عنها، فإن قيل ما أنكرتم، يعني لا تنكرون، ما أنكرتم يعني لا تنكرون أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا، الذين يعني الأصحاب، أصحاب الإمامية الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها. يعني يقول أنا أصل العمل مسلم عندي، مستشكل يقول بس تعال إلى وجه العمل، وجه العمل ما مشخص عندنا فيما نحن فيه، محتمل وجه العمل شنو؟ كونها أخبار متواترة فعملوا بها، محتمل شنو؟ أخبار محفوظ بقراءة قطعية فعملوا بها. عود جي مش أكو العمل وجهه ماذا؟ أنها أخبار أحد مجردة، فأكو احتمال لو ماكو احتمال؟ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وبالتالي كيف يتسنى لكم أن تتمسكوا بعمل الأصحاب؟ قال: بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها مثل الأخبار، دلتهم أي دلت الفرقة الطائفة المحقة على ماذا؟ على صحتها، ولأجل تلك القرائن عملوا بها، ولو تجردت تلك الأخبار عن تلك القرائن لا لما عملوا بها. شيخنا الطوسي هذا العمل كنت تلتفت إلى وجهه، وإذا جاز ذلك لم يكن، نقرأ على نسخة لم يكن، لم يكن أي لم يصح الاعتماد في شنو؟ في إثبات حجية الخبر الواحد المجرد على شنو؟ لم يصح الاعتماد على العمل، على عمل الأصحاب بها. إذن دليلكم الأول شيخنا الطوسي عمل الأصحاب غير تام. يجيب الشيخ الطوسي يقول: قيل لهم أن هذا الإشكال غير سديد، يقول تعال إلى واحد واحد، أنها متواترة، أنها محفوفة بقراءة قطعية، يجي أول للتواتر وبعدين يجي المن للقرائن القطعية. قيل لهم: القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة. قضية التواتر لم يتعرض له هنا الشيخ الطوسي، أن الأخبار كلها عندنا متواترة، يقول هذا فرض محال. هذا المستشكل إذا، لأن هذا الإشكال بحسب الظاهر على ما يبدو إشكالات فرضية من الشيخ الطوسي على نفسه، يعني ربما ما هناك قائل به، يقول على تقدير إذا أكو قائل فعله هذا فالاشتباه، يعني الأخبار في هاي الكتب كلها متواترة، يعني كلها وصلت إلى حد التواتر لدى الأصحاب لذلك عملوا بها، لا أقل الأخبار في الكتب الأربعة ولا متواترة، هذا بعيد. أما قضية القرائن القطعية اللي هو فرع باء، حال القرائن القطعية هي أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد بيان هميا من الكتاب بعد والسنة مراد المتواترة حتى تصير قرينة قطعية والإجماع والتواتر ونحن نعلم شو يقول الشيخ الطوسي ونحن نعلم أنه ليس لم يذكر هنا في العبارة حكم العقل ولكن أيضا هو مراد ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ليس في جميعها شنو ذلك فالتواتر نحمل على السنة وأن المراد من السنة السنة المتواترة ولكن حكم العقل ما ذكره لكنه مراد هنا السنة عامة بينما التواتر نحملها على العام فنقول المراد من السنة السنة المتواترة باعتبار أن السنة المتواترة هي التي تكون سرية قطعية ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك يعني اقتران الخبر بالقرائن يعني أعلم بأنه هذا ما موجود هكذا يش لأن المسائل لأنها أي المسائل أكثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم جن لأنه هذا تعليل علما تعليل نحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها الأخبار الآحاد شنو ليس فيها ذلك يعني اقتران الخبر ليش شنو وجه علمنا قال لأنه ليس عليكم السلام لأنه ليس في جميعها شوفوا راح يأخذ واحد واحد أما القرآن ليش بعدين السنة المتواترة ليش الإجماع لماذا وحكم العقل لماذا قال لأنه ليس في جميعها يمكن استدلال بالقرآن في جميعها بجميع منهم هاي المسائل الجزئية هاي المسائل الجزئيات ما أقدر أستدل بالقرآن لعدم ذكر ذلك في صريحه أي في صريح القرآن وفحواه مفهوم الموافقة عليكم السلام ودليله مفهوم المخالفة دليل الخطاب مفهوم المخالفة للآيات ومعناه الدلالة الالتزامية يعني الدلالات السياقية للآيات من قبيل دلالة الاقتضاء دلالة التنبيه دلالة الإشارة بعد ايش يقول ولا بالسنة المتواترة حتى بالسنة المتواترة ما أقدر أروح أن ألتزم بها وأتمسك بها ويا في هذه المسائل الجزئية على المراد سنة المتواترة لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام قال في أكثر بل وجودها في مسائل معدودة وعندها إذا في مسائل معدودة وعندها كيف أستحصل القرينة القطعية من السنة المتواترة علما لجميع هذه الأحكام الجزئية الكثيرة المتنوعة المطروحة ويا في الأحاديث والأخبار ولا بإجماع الإجماع ليش بتقدر قال لوجود الاختلاف في ذلك فعلم أيضا لم يتعرض إلى حكم العقل أيضا لم يتعرض إلى حكم العقل ولكنه مراد أيضا حكم العقل باعتبار أن العقل ما إلى إدراك ما إلى طريق أن يدرك المصالح والمفاسد الواقعية عند المولى في كثير من موارد الأحكام الشرعية فعلم هاي قررت لكم قد تقوموا بهذه البيانات خرج الشيخ الطوسي بهذه النتيجة فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك شبيها الدعوة قال دعوى المحالة ومن ادعى القرائن ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبينه وضحت لكم الصدر. يعني نجلس على طاولة واحدة ونأخذ خبرا خبرا من تلك الأخبار اللي موجودة في الكتب المعروفة ونتفحصه حتى نجد كم حديث هو محفوف بقرينة قطعية وكم حديث ماذا لم يكن محفوفا بالقرينة القطعية، وبالتالي هو راح يلمس المدعي راح يلمس عند ذلك يجد أن هناك القليل من الأخبار اللي هي محفوفة بقراءة قطعية. فكيف أنا أدعي بأن جميع الأخبار لهي محفوفة بمن بقراءة قطعية؟ قال بل كان المدعي مدعي هذه الدعوة معولا على ما يعلم ضرورة خلافه ومدافعا لما يعلم من نفسه أو لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه. كيف يقول يدعي هكذا دعوة مكابرة وأنه جميع الأخبار هي محفوفة بقراءة قطعية؟ لذلك الأصحاب عملوا بمن عملوا بها. ومن قال عند ذلك، هذا يبقى إن قلت، إن قلت ويجيب عليه الشيخ الطوسي، فإن قلت إني في كل مورد إذا عثرت على قرينة قطعية لحديث فأعمل بذلك الحديث، وأما إن لم أجد قرينة قطعية على حديث فلا أعمل بذلك الحديث وأرجع فيه علما إلى حكم العقل. أعني أصالة البراءة العقلية، وبالتالي فلا أحتاج علما فلا أحتاج إلى خبر الواحد المجرد. بعد ما أحتاج إلى خبر الواحد المجرد، كل حديث عندي قرينة قطعية عليه أعمل به، ما عندي قرينة قطعية أرجع المن إلى أصالة البراءة العقلية. ماذا يجيب الشيخ الطوسي على هذا المقلب؟ يقول ولازم هذا الكلام، لازمه ماذا؟ لازمه ترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام، وبالتالي نحكم على خلاف ما حكمت به الشريعة، لأنه الأخبار المحفوظة بالقراءة القطعية عرفناها هي كلش قليلة، فأنت تبنيت الأخبار الكثيرة ما وجدت قراءة قطعية، وين راح ترجع بها؟ راح ترجع بها للبراءة العقلية. معنى ذلك شنو؟ راح يصير ترك أكثر الأخبار لو ما يصير، راح يصير ترك لأكثر الأحكام لو ما يستلزم. أكثر الأخبار راح تترك، أكثر الأحكام سوف ماذا؟ سوف تترك. وهذا اللازم ماذا يستلزم بدوره؟ يستلزم الخروج من الدين. يستلزم ماذا؟ الخروج من الدين وتعطيل أكثر أحكام الشريعة. وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به حتى من قبل صاحبي إن قلت. قال رحمه الله ومن قال عند ذلك إني متى عدمت شيئا من القرائن القطعية حكمت بمن؟ حكمت بما كان يقتضيه العقل، حكمت بما كان يقتضيه العقل، يعني أصالة البراءة العقلية. يقول الشيخ الطوسي بجوابه، يقول مو هذا راح يلزمه أن يترك أكثر الأخبار، لأنه بعض الأخبار هي محفوفة، أما أكثرها شنو؟ ما محفوفة، أكثرها أخبار أحد، 70% أخبار أحد، هكذا في بعض المصادر. أكثر الأخبار اللي أنت ما وجدت فيها قرآن قطعية، شو تسوي لها؟ تتركها لو ما تتركها؟ إيه؟ وتتركها وتروح علما للبراءة العقلية. زين، هاي 70% أكثر الأخبار في أحكام لو ما في أحكام؟ في أحكام، إذا تنترك لو ما تنترك أكثر الأحكام؟ قال يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به. فراح يحكم فيه بمن؟ بخلاف الشارع، بخلاف الشريعة. وهذا يعني ترك أكثر الأخبار، ترك أكثر الأحكام، وهذا حد يعني يقال له حد الخروج من الدين، هذا فتحك لا تخرج منه، وهذا حد يرغب أهل العلم، يرغب هنا بمعنى يعرض من الإعراب، يعرض أهل العلم عن هذا الحد، ومن صار إليه اللي صار إلى هذا الحد لا يحسن مكالمته. ليش؟ لأنه يكون معولا على ما يعني معولا على البراءة العقلية في أكثر المسائل. مراد من ما يعني البراءة في أكثر المسائل، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه. مع وجود هذه الأخبار الآحاد اللي هي معتبرة كل بحسب الشرع، ليش أنت هذا اللي من الشرع وارد تتركه وتروح لمن تجري البراءة العقلية في أكثر المسائل؟ انتهى كلام الشيخ الطوسي. إلى هنا تمام الكلام حول الدليل الأول للشيخ الطوسي على ادعائه الإجماع على حجية خبر الواحد، وهذا دليله الأول كان عبارة عن ماذا؟ ألا وهو عبارة عن عمل الأصحاب. بين الدليل وعرض على نفسه 7 إشكالات وأجاب عنها، وخرج بها نتيجة الأخيرة نهاية المطاف. النتيجة في نهاية المطاف للشيخ الطوسي أن عمل الأصحاب إنما هو لأجل أن خبر الواحد مجرد حجة، غاية الأمر مشروط بمن بأن يكون راضيه ثقة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول للشيخ الطوسي رحمه الله على ادعائه الإجماع. ثم بعد ذلك يأخذ في الاستدلال ثانيا، أي دليل ثاني. يقول الشيخ الأعظم ثم أخذ منه يعني الشيخ الطوسي في الاستدلال ثانيا، وحيث أن وصلنا إلى نهاية الدليل الأول من شيخ الطائفة وبداية استدلاله الثاني، مع أن كلامه رحمه الله يطول، يعني استدلال ثاني واستدلال ثالث، ثم بعد ذلك يتعرض إلى أقوال للأصوليين من المحقق بالمعارف صاحب المعالم، وعند ذلك سوف نختم الدرس إن شاء الله تعالى على الاستدلال الثاني للشيخ الطوسي رحمه الله، ويكون الدرس إن شاء الله بعد التعطيل بإذن الله تعالى. وأخيرا لا بأس بالإشارة إلى كلمة مقتضبة من باب أن أستذكر نفسي، وبالتالي أذكركم كذلك أن التعطيل قد قدم، ولا بد من تفهم معنى التعطيل حقيقة وما هو جوهر التعطيل، وأنه لماذا إن صح التعبير لماذا شرع التعطيل في الحوزة المباركة. بعد أن نتعرف على جوهره نجد أن هذه الفاصلة الزمانية هي مهمة جدا على حياتنا العلمية. نعم بحق لهي مهمة جدا بعد التعرف على روح التعطيل وما هو حقيقة التعطيل ولماذا شرع بمستوى شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الملاكات وأمثال ذلك. التعطيل روحا وحقيقة عبارة عن دوام وتحصيل فان لطالب العلم، غاية الأمر أنه يتمثل بعدة ألوان لا بلون واحد. يعني في أيام التحصيل ربما تتلون بلونين، تأخذ الدرس تطالع الدرس ومن ثم تباحثه، ومن ثم إن وفقت وأسأل الله التوفيق لكم جميعا تدرسون ذلك المطلب. أما في التعطيل فهو دوام ثان وتحصيل ثان، غاية الأمر أنه متمثل بألوان متعددة، وهذه الألوان نوضحها بمشيئة الله تعالى ضمن نقاط. النقطة الأولى، لا بد، وأنا أعتذر أن أقول بعض هذه الألفاظ من اللابزية واللزوم وأمثال ذلك، لأنه يعني لا بد أن نلتزم بها، ما ممكن توخر كلمة لا بد عن لسانك، لا بد أن تلتزم بها كطالب علم، لا بد أن يلتزم. النقطة الأولى، لا بد لطالب العلم أن يكون همه الأكبر الاشتغال بدروسه والاهتمام بدرسه، ولا ينظر إلى الدرس وكأنه شيء عائق في حياته أو أنه صعب مستصعب. إذا كان الأمر كذلك فلماذا جئت إذن؟ لماذا تركت وطنك؟ لماذا تركت بلدك؟ لماذا تركت عائلتك؟ مختلف، إن واحد فينا جاء من أفغانستان، واحد فينا من باكستان، واحد فينا من بغداد، واحد فينا من الناصية، لا أقل، حتى وإن كان في النجف تركه عائلته، ترك بعض التزاماته. إذا لم يكن الشوق لطلب العلم قد جاء بك، فلماذا إذن هذا الخمول؟ لماذا هذا التكاسل؟ لماذا هذا التباعد وعدم الاهتمام بالدرس؟ عند ذلك جميع العراقيل التي تمر علينا، ولا يوجد هناك واحد فينا، لا منا في عصرنا فضلا عن المتقدمين، بل الأمر أكثر إذا قسنا الأمر إلى المتقدمين، واقعا نخجل، جبيننا يعرق. تحملوا عراقيل كثيرة، تحملوا الفقر بألوانه، تحملوا المصاعب بشتى الألوان، مع ذلك ما تركوا الدرس وما تكاسلوا في الحضور للدرس وما تكاسلوا في مباحثة الدرس. ليش؟ همتهم عالية، إخلاص موجود، فهموا الوظيفة، نشر العلم، هداية المجتمع، هداية الناس. أما في وقتنا لم يبلغ فينا ولا واحد، لم يبلغ فيه الحال إلى أنه يوم يأتي يسأله الملقي أو المعلم، يسأله أين تقريرك للناس، يقول أنا في الأمس فقدت أوراق، ما عندي ورقة، ما عندي قلم. هذا لم نسمعه في هذه العصور المتأخرة. أما اقرأوا تراجم السلف، كم وكم من الأعلام كان لا يستطيع أن يكتب لفترة زمنية لأنه ما عنده ورقة وقلم، قرطاس ما عنده، حتى أن بعضهم شوهد يذهب إلى بعض الأسواق القديمة في النجف الأشرف، كان سابقا معروف التوتون، مو هذا السيجار المعروف الآن في الباكيت، لا هذا يعني قوطية حديدة وفيها توتون وبصفة أكو فشيء يخلون به يعني أوراق، يطلع فد ورقة صغيرة ويخلي بطنها توتون ويلفها ثم يدخن. فعادة بعض هاي الأوراق شنو يذبوها، كان يعني السوق اللي هي متخصص في بيع هذا، فيذهب هذا العلم الجليل يذهب في ولو في أواخر الأوقات من النهار يلم هذه الأوراق من الزبالة تكرمو من القمامة حتى يأخذ بها واحد بجنب واحد ويكتب عليه العلم. لم يبلغ الحال بنا هكذا أنه قلم ما عندي، ورقة ما عندي، هذه السبل كلها متوفرة، لماذا إذن لم يكن الاشتغال؟ لماذا لم يكن الاهتمام بالدرس إذن؟ النقطة الثانية التعطيل، كما ذكرت في أول الكلام دوام ثاني، كيف يكون دواما ثانيا؟ كل واحد فينا يرجع إلى دروسه في التعطيل، إن لم يقرر فيها لعدم وجود مجال له في أيام التحصيل فيقرر تلك الدروس، إن لم يكن قد حضر فيها في بعض الدروس وكان قد شخصها، وهذا يكون من وظيفة الطالب العلم أنه من يغيب في الدرس يكون يخلي فد علامة بأنه أنا من هنا إلى هنا ما حضرت الدرس، حتى من يصير تعطيل، لاحظوا إذا أكو تحصيل إذن هناك بس تحصيل ثاني، أكو دوام ثاني، من يصير تعطيل كن أرجع إلى هذا المقدار اللي ما حضرت فيه الدرس، فكون ماذا يهيئ له زميلا مباحثا وقد كان ذاك الزميل قد حضر ذلك الدرس، هذا كله يصب في الاهتمام. زين، كل هذا الاهتمام في النقطة الأولى والثانية واللي بعدها إن شاء الله، كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن نحلل اللقمة أعزائي. عيب علي أن لا أقيس نفسي بعامل البناء، بالتاجر، بصاحب الدكان. صاحب الدكان ما عنده عطلة صيفية، وإنما يعمل يكد حتى شنو يحلل، يسترزق لقمة حلال ويأخذ بها إلى بطنه وبطون عائلته. زين، إحنا عملنا هذا لولين لم يكن هذا عملنا، إذا لم يكن عملنا إذا لماذا نأخذ سهم الإمام؟ لماذا نأخذ الراتب؟ إذن الراتب إنما يدفع لأجل ماذا؟ أقرأوا كل الرسائل العملية للفقهاء في مصرف سهم الإمام، عندما يقولون في بيان مصرف يبينون المصرف أنه يدفع للدفع ضرورات المؤمنين من السادات على الله في شأنهم وغيرهم، إلى أن يقولوا وأهم مصرف من مصارف سهم الإمام الدفع تأمين أجور المعاش والأمور المعاشية علما لطلبة العلوم الدينية، ولكن بعد ذلك لا تضع نقطة بعد طلبة العلوم الدينية. قبل هاي الذين يروجون الشريعة يروجون الدين، لكن لا تضع نقطة بعد ذلك، أكمل العبارة، الذين يصرفون أوقاتهم ليلا ونهارا. إذن ماكو تعطيل، إذن ماكو عطلة صيفية. عطلة صيفية مصطلح عنوان، ولكنه عبارة عن ماذا؟ دوام ثان، تحصيل ثان، بل ربما كما ستسمعون النقاط اللي بعدها لا تجدون أن الدوام أصعب في العطلة الصيفية. نعم، وهذا هو الواقع العملي، لا أقول أكثر من هذا حتى ليس هناك مثلا عجب أو مدح أو مثال ذلك. نعم، الدوام والتحصيل في العطلة الصيفية أصعب بكثير من أيام التحصيل. أيام التحصيل طالع الدرس تباحث، لا في التحصيل ده شيء آخر. النقطة الأولى عرفناها، النقطة الثانية إن شاء الله عرفناها. النقطة الثالثة عليكم أن تستعملوا الكتابة وأن تدربوا أنفسكم على تقرير دروسكم لا أقل. وإذا قررتم الدروس وصار لكم المجال، عودوا أنفسكم على أن تقرروا بحوث مطالب. أخذ مطلب علمي، أخذ مطلب الإعانة على الإثم وقرر فيه، أخذ مطلب مثلا التجري وباحث فيه. ولا سيما وأن الله تعالى قد هيأ لنا الأسباب. سابقا كانوا يقررون ويكتبون، ولما كانوا يكتبون كان العرق مصاحبا معهم، ولما كانوا يكتبون يوما لم تكن كمبيوترا ولا انترنتا ولا فيسبوك وأمثال ذلك. اليوم أبسط واحد لديه ماذا؟ ولو على نحو الاشتراك بين اثنين، سدى مو بنفسه، اثنين مشتركين على لابتوب أو كمبيوتر. مع توافر هذه الأقراص والمكاتب، يوم أن كان ذاك العلم في لمعلومة كان يشد الرحال إلى مصر، يشد الرحال إلى بعض مكاتب الشام حتى يوصل إلى المخطوطة. اليوم الكتاب مطبوع بين أيدينا في قرص وبنقرة واحدة. إذن عيب علينا، واقعا عيب علينا. مسؤولون احنا امام الله وامام صاحب الزمان، انه كل هذه الامكانات، القرص تشتريه ب 750، وين قيمة الالف دينار او حتى مكتب اهل البيت الاصدار الثاني الذي يباع في بعض المؤسسات ب 23 الف. 23 الف تقيسه بشد رحاله على الدابة من كذا مكان بقعة إلى بقعة أخرى حتى يحصل على مخطوطة أو مخطوطتين. متاعب كبيرة يتحملونها في سبيل ماذا؟ في سبيل أن هيئوا لنا. ونحن نأتي ونحضر الدرس بأدنى صداع. لا مصا عندي صداع، خلي الدرس، مكاني بعيد، سيارات ماكو. يعني واقعا اسمحوا لي معذرة، واقعا قضية مخيفة. يعني إنسان عندما يجلس بينه وبين نفسه يقول أنا ما أحضر للدرس، ليش؟ لأنه مكاني بعيد، كهرباء طافية، تهد بالعالم بين ما صعدتهم بالبطيح بين ما كذا. خل الدرس ثم ماذا؟ يوم أربعاء آخر الأسبوع والمدرس ما ينظر، هو متعبان، أو أول أسبوع سبيل ما أنزل ما أرجع من مكاني. هل أنه بنفس الوقت هو خلق له عذر؟ هو مستعد في خلق العذر، مستعد وسط متخصص. بنفس الوقت ليش ما يخلق له حل؟ خليه يفكر، هل يعرض هذا العذر أمام صاحب الزمان، أمام أمير المؤمنين، يقول له يا مولاي هذا عذر، تقبله لو ما تقبله؟ يبقى يفكر في هذا لو ما يبقى؟ مثل ما فكر في خلق العذر، في إنشاء العذر، ما يفكر في أن هذا العذر مقبول لو ما مقبول؟ بأدنى شيء يترك الدرس، بأدنى شيء يترك المباحثة، اهتمام ماكو بالدروس. خلنا في رجل تسأل عن فلان، يقول مسافر إلى مشهد. يا بل ليش أنت مسافر إلى مشهد؟ هي مجيات الإمام الرضا مستحبة في رجل. هذا شو التوبة؟ عارف الدرس؟ واقعا قضية مخيفة، واقعا كن خاف من الإمام سلام الله عليه. زين أنت من تدخل على الإمام الرضا لا تستحم تقول له السلام عليك يا ابن رسول الله وأنا عارف دروسي؟ والأعجب من ذلك نسأل عن بعض زملائنا، عن بعض تلاميذنا، أين هم؟ عطلوا من يمهم، عطلوا من يمهم بعد منتصف رجب، والبعض الآخر تحمل إلى منتصف شعبان، ثم بعد ذلك جرفته الأهواء. لماذا إذن؟ إذن وين اهتمام بالدروس؟ يوم أن أتيت في أول رجب وأخذت الراتب، ما قلت أن هذا الراتب ليش أخذه وأنا أسافر وأنا ما أحضر دروس؟ ليش هناك ما يجي يقول، ليش من يوصل للدرس يقول لا ما يهم خلني أخذ الدروس؟ زيارة مستحبة، زيارة مستحبة في رجب، أخذ الراتب ما فيه إشكال، ترك الدرس ما فيه إشكال. واقعا حتى أن بعض الأجلة يقول واقعا حرنا، أنه صار عندنا الآن يعني إما سكر أو ضغط، لماذا الطلبة هكذا يتسامحون؟ ليش يتسامحون؟ وهذا عندما يدور الآن جاءت الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه في رجب، نعم ثبت بالدليل استحبابها وتأكد استحبابها، لكن بالتالي دار الأمر تزاحم صار بين مستحب وواجب لو ما صار. زين مو أنتم أصوليون، أنتم طلبة، تزاحم بين مستحب وواجب، الترجيح لمن؟ الترجيح لأي طرف؟ زين أنت عندما تذهب جده صلوات الله وسلامه عليه غبت ولم يكن لك اسم في مدرسته وفي حوزته، عندما ترجع ماذا تقول له؟ فالشاهد عندما يخلق طالب العلم العذر عليه في نفس الوقت أن يخلق حلول ويعرض هذا العذر أمام الإمام عجل الله فرجه الشريف، سيدي هذا العذر مقبول لديك؟ أنا راح أترك الدرس، أنا ما أخرج إلى الدرس، هل أن هذا مقبول؟ حتى يصير عندنا فد نوع من الخشية، وبالتالي نحافظ على هذه الدروس المباركة، نحافظ على الحوزة، هذه الحوزة اللي أتعب العلماء أنفسهم، ضحوا 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 بتضحيات في سبيل الحفاظ عليها. حفاظ عليها بمن؟ نترك الدروس نروح نقعد بس على الأقراص والكمبيوترات؟ في نفس الحضور فيها بركة، فيها معاني، فيها أسرار، فيها نكات. طب نرجع إلى ما بدأنا به النقطة الثالثة، دربوا أنفسكم على كتابة العلوم، عودوا أنفسكم. طالب العلم لابد أن ماذا؟ أن يأخذ الدروس ويتفهمها ويدرسها ثم يكتب. اكتبوا أعزائي، هذا اللي يحس كل بحسب بيانه بحسب طريقته وفي معرفة الأساليب الطرق طرق الكتابة، إنما تتعرفون عليها من خلال الإكثار من مطالعاتكم للتقارير والكتب المكتوبة. تشوف هذا طريقته كيف، تأخذ منه فد نفس، ذاك الآخر تأخذ منه فد نفس، والآخر أيضا تأخذ منه فد نفس معين، ظني كلهن تسجلهن يمه تتدرب عليهن. زين هذني في أيام التحصيل ما ممكن، أنا عندما أقول ما ممكن ليش؟ أنا راح أنظر نفسي، ما عندي مجال أن أخذ القلم بيدي وأكتب شيئا، فإذا إنما هذا وين يصير؟ يصير في الدوام الثاني المتمثل كنا بيمن بعدة ألوان. إذا كم لون صار؟ أكثر من لونين تقريبا صار. إذا صار أكثر الشغل في التعطيل مين من أيام التحصيل؟ النقطة الرابعة أعزائي، أنه في العطلة المباركة اقرأوا بعض المصادر التي لا يتسنى لكم الوقت في أيام التحصيل لمطالعتها. مثلا اقرأوا في التاريخ ولو كتابا ومصدرا واحدا، من قبيل مثلا من قبيل الإرشاد للشيخ المفيد، من قبيل تاريخ الطبري، من قبيل تاريخ المسعودي. اقرأوا في التاريخ قلنا مصدرا، وكذلك أقرأ شيئا من نهج البلاغة. سلا أقل على مستوى الحكم الصادرة منه صلوات الله وسلامه عليه. ويا ليت يصير في يعني كل اثنين كل ثلاثة شخصان ثلاث أشخاص مباحثة ولو سريعة في نهج البلاغة، ولو على مستوى خميس وجمعة. النقطة الخامسة أن البعض منكم عندما ينزل إلى منطقته إلى محافظته إلى بلده عليه أن يشغل نفسه، لابد أن تأخذ وياك بعض الأقل بعض المستلزمات اللي تعتمد ومن خلالها تقدر تشتغل، ولا يذهب عليك التعطيل وعلى أبو ماذا على أساس أنه هذا سفر وأنا بعد هنا لا، ليس الأمر كذلك. سفر حضار. اقرأوا تراجم السلف، وأن كثير من علمائنا ألفوا كثير من المؤلفات وهم في الأسفار، هم بالسفر وألفوا. بلي، وأبسط وأول شيء علينا أن نقوم به في مقام التعليم الأحكام الشرعية. مواليد ترى الأحكام الشرعية، الجهل الآن في العراق بالنسبة للأحكام الشرعية جدا كثير، نسبة كلش كبيرة. سألكم الدعاء شيخنا، النسبة جدا كبيرة، نسبة الجهل بالنسبة للأحكام الشرعية. فلا بد أن تأخذوا معكم بعض المستلزمات حتى من خلالها تنشروا العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسألكم الدعاء. لا تنسون من دعواتكم، وأنا إن شاء الله لن أنسكم في دعواتي أيضا، ونراكم إن شاء الله سالمين غانمين، ويدفع الله عنكم كل مكروه وكل سوء بحق محمد وآل محمد. معذرة سيدنا.